بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إياد محمد سالم عبد الله من اليمن الجنوبي. رسالته بدأها بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، الحمد لله الذي وعد فوفى وأوعد فعفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الشرفاء ومسود الخلفاء وعلى آله وصحبه أهل الكرم والوفاء. وبعد، فإننا نرسل إليكم هذه الرسالة حتى نستفيد منكم في الإجابة على أمور ديننا ودنيانا، ونريد منكم الإجابة بالصورة المطلوبة. السؤال الأول: إذا صلى اثنان جماعة فيكون المأموم من جهة يمين الإمام، جاء رجل آخر وهم في الركوع، هل يحرم بجانب المأموم؟ فإذا أحرم فلا يستطيع أن يركع، لكن وجهونا ماذا يعمل جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فقد دلت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرجلين إذا صليا جميعا فإن الإمام يجعل المأموم عن يمينه ويصلي به، فإذا جاء آخر فإنهما يتأخران ويكونان خلفه. هذا هو السنة، ولا يقف لا عن يمين المأموم ولا عن يسار الإمام، بل يتأخران. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وحده، فجاء جابر وجبار الأنصاريان فصفى عن يمينه وشماله، فأخذ بأيديهما وجعلهما خلفه عليه الصلاة والسلام. وصلى ذات يوم ابن عباس في الليل فجعله عن يمينه، وصلى بأنس فجعله عن يمينه. هذا هو السنة، إذا جاء الرجل والإمام يصلي ومعه واحد عن يمينه فإنه يجره خلفه بالرفق والحكمة ويصفان خلف الإمام، فإن خشي أن تفوت صف عن يمين المأموم أو عن يسار الإمام وركع معه، ثم تأخر جميعا خلف الإمام حتى يدرك الركعة.
جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني: إذا جاء رجل ليصلي صلاة الكسوف فوجدهم في الركعة الأولى في الركوع الثاني، هل يحسب له ركعة أم لا؟
إذا جاء المأموم والإمام في الركوع الثاني صلاة الكسوف فإنه يكبر معهم ويصلي معهم، ولكن لا يحتسب الركعة لأن العمدة على الركوع الأول، فعليه يقضيها، يقضي ما فاته، يقضي الركعة الأولى بركوعيها وسجدتيها، ويكون الركوع الثاني إذا أدرك له نافلة وفائدة، لكنه عند قضاء يقضي الركعة الأولى بركوعيها وسجدتيها.
جزاكم الله خيرا. هل يصح زيارة الولي في المسجد للرجل أو للمرأة، وحينئذ يكون هناك شرك بالله؟ يقول: هل يصح زيارة الولي في المسجد للرجل أو للمرأة، وحينئذ يكون هناك شرك بالله إذا وضعت أو حملت له في مرة قادمة خروفا لهذا الولي ومبلغ معين من المال؟
الولي علمه عند الله عز وجل، والمؤمنون كلهم أولياء الله، فما يظنه بعض الخرافيين من أن الولي له يكون صلة أخرى زائدة على صلات أهل الإيمان من بعض الخرافات وخرق العادات ونحو ذلك، هذا ليس بصحيح، فكثير من الأولياء لا يجري على أيديهم خرق العادات، فأولياء الله هم أهل الإيمان، وإن لم توجد لهم كرامات خاصة. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال سبحانه وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. فالمؤمن ولي لله سواء كان عربيا أو عجميا ذكرا أو أنثى عالما أو غير عالم فأولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى. في زيارتهم في الله للمحبة في الله في المسجد أو في بيوتهم التزاور بين المؤمنين سنة قربة وطاعة. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتحابين فيا والمتبادلين فيا. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فالمؤمن يزوره أخوه في الله في بيته أو في المسجد وتزوره أخته في الله إذا كانت الزيارة ليس فيها ريبة كأن تزور أخاها أو عمها أو خالها أو غريبا لها أو جارا لها مريضا تعوده أو تسأله عن علم مع التحجب ومع عدم الخلوة لا بأس بذلك. فالمؤمن يزوره إخوانه المؤمنون وتزوره أخته المؤمنة على وجه شرعي ليس فيه ريبة ولا فتنة مع التستر والحجاب وعدم الخلوة لمصلحة شرعية من عيادة المريض أو سؤال عن علم أو غير هذا من المقاصد الشرعية. أما يدبح له من دون الله أو يدعى من دون الله لظن بعض الخرافيين أنه يتصرف في الكون هذا باطل هذا من الشرك الأكبر سواء كان حيا أو ميتا. فالذي يتقرب لأمور الأولياء يزعم أنهم يقضون حوائجه أو أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يتصرفوا في الكون هذا شرك أكبر حتى ولو ما تقرب لهم. هذا الاعتقاد ليس شركا أكبر نسأل الله العافية. فإذا ذبح لهم إبلا أو بقرا أو غنما أو دجاجا أو غير ذلك هذا شرك أكبر أيضا. وإذا استغاث بهم قال يا سيدي فلان المدد أو اشفعلي أو اقضي حاجتي أو أغثني يقول عند قبره أو بعيدا عنه كل هذا شرك أكبر. أما إذا كان يقول لحي حاضر قادر يقول ساعدني على كذا اشفعلي عند فلان أو ساعدني على قضاء ديني أو ساعدني على كف شر فلان من فلان حتى يشفع له حتى يتصل به ويقول له دع فلان لا تؤذي فلان هذه أمور عادية لا بأس. كما قال الله جل وعلا في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على من عدوه. فالناس ما داموا أحياء فيما بينهم يطلب بعضهم من بعض الرفق أو العون أو المساعدة بالمشافهة أو بالمكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الضرب رفية أو ما أشبه لا بأس بهذا. أما أن يدعوه من دون الله يعتقد أنه ولي لله وأنه يتصرف في الكون يدعوه من بعيد أو يدعوه عند قبره أو يقدم له ذبائح أو يستغيث به أو ينذر له وهو ميت أو قائم هذا شيء أكبر. فيجب الحذر من هذه الأمور التي يقع فيها العامة لجهله. أما الأمور الحسية العادية التي يفعلها الناس من بينهم كأن تقول لأخيه الحاضر يا فلان أقرضني كذا أو ساعدني على كذا أو عاوني في إصلاح سيارتي أو في بناء بيتي هو حاضر يسمع كلامك أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف يعني التلفون أو من طريق الضرب أو من طريق حسي الطريقة الأخرى تكلمه منه هذا كله لا بأس به لأنه أمور عادية. وقد جرى الناس الآن اتصالات هاتفية واتصالات رسمية كانت لم تكن قبل ذلك وقد وقعت الآن. فإذا كانت الاتصال بالشيء الحسي المعروف سواء سمي هاتفا أو سمي باسم آخر تلكس أو غير ذلك كل ذلك من أمور الحسية فيما يقدر عليه الإنسان. أما يعتقد فيه أن يتصرف الكون أو أن يعلم الغيب فهذا كفر وشرك أكبر. أو يتقرب لقبر الميت يتقرب إليه بالذبائح أو يستغيث به أو ينذر له أو يذبح له قرابين كل هذا شرك أكبر. فيجب التفريق بين ما جاز شرعا وما حرم الله شرعا. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم آمين جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول إذا أذن مؤذن في البلدة أذان الفجر الأول والثاني وجاء في اليوم الثاني فعندما أذن الأذان الأول قاموا برشقه بالحجارة أهل البلد هل يجوز قطع الأذان ليدافع عن نفسه أم ماذا يعمل؟
يستحب أن يكون هناك أذان أول للصبح حتى ينتبه الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أذان بلال قبل الصبح أن يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم للتنبيه أن الصبح قريب. أما الأذان الواجب فهو بعد الصبح، هذا فرض كفاية. إذا قام من يكفي سقط عن الباقين، إذا طلع الفجر يؤذن حتى يعلم الناس طلوع الفجر وحتى يحضروا لصلاة الجماعة في المساجد. والذي يؤذي من يؤذن الأول هذا له حالان، إحداهما أن يكون الأذان يمكن تلافيه بعد فراغ الأذان، فلا لا يقع يكمل أذانه ولا بأس يشتكيهم ولا. أما إذا كان يؤذونه في الأذان ربما ناله الحذر ربما أصابوه فله يقطع الأذان ويدافع عن نفسه ولا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. كم يكون الوقت الفارق بين الأذان الأول والأذان الثاني سماحة الشيخ؟
الأفضل يكون قريب
قريب
قريب، يعني بعض الروايات أنه ليس بينهما إذا يحصل هذا وانزل هذا، يعني قريب
قريب
يكون الأذان قبل نصف ساعة أو ما يشبه ذلك حتى ينتبه الناس أن الوقت قريب. والذي في الصلاة حتى يبادر بالإيثار ونحو ذلك.
جزاكم الله خيرا. أما الأذان في منتصف الليل أو في واحدة ليلا
ما ينبغي، لا يكون قريبا
يكون قريبا
حتى يحصل الفائدة للتنبيه.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هل يجوز للمؤذن أن يقرأ قبل الأذان بضع آيات من القرآن وعند انتهاء الأذان يأتي بالدعاء الذي بعد الأذان في مكبرات الصوت؟ وأيضا هل يجوز قراءة القرآن جهرا في مكبرات الصوت والقارئ لا يجيد القراءة والمسجد الذي يقرأ فيه هذا القارئ صغير؟
لا حاجة إلى هذا، إنما المشروع الأذان في آخر الليل فقط. أما يقرأ هذا قد يشق على الناس، قد يغرم النوان، فلا ينبغي هذا، ولكن يؤذن الأذان الشرعي قبل الصبح بقليل للتنبيه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإن ترك الأذان الأول فلا بأس، هو لازم. إن المهم الأذان الأخير على طلوع الفجر، هذا هو المهم، هذا هو الفرض، فرض كفاية. وأما أنه ينبه الناس بالقراءة في المكبرات بدلا من الأذان أو قبل الأذان هذا غير مشروع، إنما يقرأ بينه وبين نفسه في المسجد أو في البيت من دون أن يقرأ في المكبر، لأن هذا قد يشق على الناس ولم يفعله سلف الأمة.
جزاكم الله خيرا. الذين يقرؤون بصوت مرتفع ويحرمون الناس من قراءة القرآن في المسجد
لا ينبغي هذا،
لا ينبغي.
في المسجد يقرأ قراءة منخفضة لا يؤذي بها المصلين ولا القراء. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على الناس في المسجد وهم يصلون جماعات يتهجدون يرفعون أصواتهم، فقال كلكم ينادي الله فلا يؤذي بعضكم بعضا فلا يجر بعضكم على بعض. فالسنة أن كل واحد يخفض صوته في الصف حتى لا يؤذي غيره من المصلين ولا من القراء.
جزاكم الله خيرا. وهذا في الجمعة وفي غيرها؟
في الجمعة وغيرها نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يصح الأذان على الميت في القبر أم لا؟ وهل يجوز القنوث بعد دفن الميت؟
كل هذا بدعة، لا يؤذن في القبر ولا يمنك قنوث الدعاء المعروف، ولكن يدعى له دعاء عادي لفرغ من الدفن، يسأل الله لها التثبيت والمغفرة. أما قنوث مثل قنوث الصلاة لا، ولكن كل واحد يدعو لأخيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه لا يسأل، يقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته على الحق، ولا يقنص قنوث الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل تصح الصلاة جماعة مع إمام راتب وهو لا يجيد القراءة ومن المأمومين من يجيد القراءة أحسن منه؟
لا مانع من أن يصلى معه وإن كان لا يجيد القراءة زيادة كاملة، إذا كان يؤدي قراءة مجزئة في الفاتحة وفي غير الفاتحة لا بأس، وإن كان غيره أجود منه، إذا كانت قراءته ليس فيها لحن يحيل المعنى فلا بأس أن يصلى معه، وإذا تيسر منه خير منه، وتيسر أن يعين بدلا منه فهذا أحسن من دون تشويش. أما إذا كان بتشويش أو فتن فلا، أما إذا كان لا يوجد القراءة يلحن لحن يحيل المعنى فهذا لا، لا يجري نصبه ولا الصلاة خلفه إلا بأجل أحسن وأمثاله من الأميين الذين لا يحسنون القراءة. بل يجب أن يعزل وينكرس بأن يقوم مقامه، فالمثل يقول أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا من الإهداء، هذا نحن في المعنى، أو يقول إياك نعبد وإياك نستعين. أو يقول أنعمت أو أنعمت، هذه كلها نحن حين معنى نسأل الله السلام. فلا من هذا ما يترك إماما ويعلم حتى يعرف كيف يقرأ، ولو كان مأموما يعلم حتى يعرف القراءة الشرعية. لكن لا يجوز أن يكون إماما في مثل هذا، بل يجب أن يفصل ويتبسم يؤم الناس أنه أصلح وجهه. نعم،
جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى من رسائل الإخوة المستمعين، فهذه رسالة المستمع سمير محمد محمود أثمان، مصري مقيم في العراق، له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: هل يجوز لإنسان أن يصلي قصرا لمدة 3 أيام، أو هل هناك مدة محددة بالنسبة لصلاة القصر؟
المسافر يقصر 4 أيام على الصحيح الذي قاله جمهور أهل العلم، إذا كان أراد 4 أيام فأقل، يعني أراد الإقامة جازما بها 4 أيام فأقل في أي محل في سفره. مثلا سافر العراق لحاجة،
نعم،
وعزم أن يقيم العراق في بغداد أو في البصرة أو نحو هنا 4 أيام أو أقل، له أن يقصر يصلي الرباعية ثنتين، الظهر ثنتين، العصر ثنتين، العشاء ثنتين. أما إن كانت النية أكثر من ذلك، قد عزم أن يقيم 5 أيام أو 10 أيام، هذا يصلي 4، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام في حجة الوداع 4 أيام يقصر في حجة الوداع في مكة، قدمها في 4 من ذي الحجة وتوجه إلى منى في 8، فصارت إقامته 4 أيام وهو يقصر عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت إقامته مثل ما قام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فإنه يقصر. أما إذا قام إقامة طويلة 5 أيام يعني أكثر من 4 أيام، فهذا إذا عزم عليها يصلي 4. وهكذا ما يكون في الإقامات العارضة في الطريق وهو مسافر يقصر 1 أو 2 أيام في الطريق، كل ما قام يقصر يصلي 2. أما الجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء فالأفضل تركه إذا كان مقيما، أما إذا كان في حاجة إلى الجمع يجمع والحمد لله. أو كانت الإقامة يسيرة، نزل في محل إقامة يسيرة ثم ارتحل بعد زوال الشمس، يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، أو ارتحل قبل غروب الشمس فإنه يؤخر المغرب مع العشاء جمع تأخير، أو ارتحل قبل الزوال يؤخر الظهر مع العصر جمع تأخير، لأنه أرفق به ولا بأس بذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول: أنا أقسمت في يوم على الطعام ألا آكله، ولظروف اضطرارية أكلت من هذا الطعام الذي أقسمت عليه، فما هي النصيحة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
على كفارة يمين فقط والحمد لله.
الحمد لله.
كفارة، وهي طعام 10 مساكين أو كسوتهم 10 على الأصابع، كنت أعطي كل واحد نصف صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد، من تمر أو أرز أو ذر أو شعير أو لبيب أو نحو ذلك. وإن أعطيته وإن كسوته كسوة كل واحد له قميص أو إزار ورداء كفى، وإن عشيته أو وديته في بيته كفى 10.
نعم،
والحمد لله. ومقداره الوزن 1.5 تقريبا.
بارك الله فيك.
1.5 تقريبا هو يقوم من نصف. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من ليبيا وباعثها مستمع من هناك، يقول: عين ألف سين، بدأ رسالته بقوله: أسرة برنامج نور على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه إليكم برسالة هذه وأشكركم بعد شكر الله سبحانه وتعالى على جهودكم المبذولة في سبيل توضيح الحلول التي تجول في خاطر الكثير المتطلعين لمعرفة أصول دينهم، راديا منكم الرد على هذه الرسالة ردا شافيا جزاكم الله خيرا. أسألكم أولا عن حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة المكتوبة.
الدعاء الجماعي بعد الصلاة المكتوبة أو في غيرها بدعة لا أصل، حتى في غير الصلاة كل يدعون دعاء جماعيا ما لها أصل، إن الإنسان يدعو لنفسه أو يدعو ويؤمن أخوانه كالقلوب، يدعو الإمام ويؤمن المأمومون. أما يدعو صوت واحد جماعيا هذا لا أصل، ولا سيما عقب الصلاة كل هذا بدعة. فالإنسان يدعو لنفسه بينه وبين ربه في آخر الصلاة قبل أن يسلم، أو بعد السلام بينه وبين ربه يدعو من دون رفع يدين لا بأس بها بينه وبين نفسه. أما يدعو الإمام ويرفع يديه وهم يرفعون أيديهم معه ويدعون هذا لا أصل وليس من الشرع. وهكذا رفع الصوت في الدعاء جماعيا صوت واحد كل هذا لا أصل، لا في المسجد ولا في غير المسجد. نعم،
جزاكم الله خيرا. له سؤال طويل عن البدع، البدع الحسنة وغير الحسنة، يقول فيه هل توجد بدع حسنة وبدع سيئة، مع أن بعض البدع لا بأس بها ولا تمس جوهر الدين في شيء، وهل لأصحاب المذاهب آراء في ظهور البدع، وهل منهم من أجاز البعض منها؟ لأننا عندما نتحدث إلى شخص ونحاول إقناعه بأن بعض الذي يعمله بدعة وكل بدعة ضلالة، فيقول هذه لا بأس بها لأنها لا تضر بالدين، مع العلم أن هناك من يرى الدعاء بعد الصلاة بالمصلين وهو إمام، وكان بعض المصلين وكاد بعض المصلين أن يؤديه لأنه ترك الدعاء بهم، هذا إلى جانب تفشي كثير من البدع. أرجو توضيح هذه المسألة، جزاكم الله خيرا ووفقكم لأداء رسالتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البدع ليس فيها حسنة، كلها ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذا كلام عظيم، قاعدة كلية عظيمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. والبدع هي التي يحدثها الناس في الدين، عبادات ما شرعها الله يقال لها بدعة، مثل الإحداث شيء ما شرعه الله في الصلاة من رفع اليدين بين السجدتين أو في آخر الصلاة أو قبل أو بعد السلام من الفريضة، هذه بدعة لا ما شرعها الله جل وعلا، مثل إحداث الاحتفالات بالموالد، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، مثل إحداث البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، هذه من البدع أيضا، وما أشبه ذلك مما أحدثه الناس. والقاعدة أن كل ما أحدثه الناس في الدين وسموه طاعة وقربة وليس له أصل في الشر يسمى بدعة. أما ما يظن بعض الناس أنه بدعة حسنة وليس كذلك فهذا ليس من البدع، مثل المساجد بالإسمنت، هذا شيء جديد ولا يسمى بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد سواء كانت بالطين أو باللبن أو بالحجر أو بالخشب أو بالإسمنت، كله ما يسمى بدعة، مثل المدارس المبنية والربط، هذا ما يسمى بدعة ضلالة. وإن سماها الناس بدعة من جهة اللغة، من جهة أنها لم تكن سابقة هي موجودة، لكن الرسول أمر بما يدع الناس، أمر بالتعليم وأمر بتعليم المساجد، فإذا عمر الناس مسجدا بالإسمنت أو عمر الناس مدرسة أو رباط للفقراء أو للمهاجرين أو للغرباء فلا بأس، كل هذا ما يسمى بدعة سيئة، هذه من الأمور الشرعية، لأن نفع المسلمين وإحسان إليهم امتثالا لأمر الله عز وجل في الأمر بنفع المسلمين والإحسان إلى الفقراء وتعليم الجاهل، سواء كان يعلم في المسجد أو يعلم في مدرسة، ليس هذا من البدع التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن سميت بدعة من حيث اللغة كما قال عمر رضي الله عنه في تراويح لما في البدعة، يعني من حيث اللغة، لأنه رتبهم على إمام واحد في كل ليلة فسمها بدعة من حيث اللغة، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون أوزاعا كل جماعة وحدهم، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال ثم تركهم وقال إني خشيت أن تفرض عليهم صلاة الليل، أو قال إني أخاف أن تفرض صلاة الليل، فترك ذلك خوفا على الأمة من أن يفرض عليهم صلاة الليل. فلما كان في زمن عمر جمع الناس على إمام واحد صلي به التراويح، وقال نمت البدعة يعني من حيث اللغة، وإلا فهي سنة، التراويح سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها عليه الصلاة والسلام. فهكذا الربط والمدارس التي يفعلها الناس في التعليم، وهكذا ما يسمى بالمعاهد، وهكذا ما يسمى بمجامع للناس لتحفيظهم القرآن أو ما أشبه ذلك، على اختلاف الأسماء أو خلوات أو على حسب اختلاف الناس الأسماء، كل ذلك مما ينفع الناس وليس من البدع، بل هو من باب التعاون البر والتقوى، ومن باب الحرص على تعليم الناس الخير وجمعهم في أماكن تحفظهم وتحفظ أدوات التعليم، وليس هذا من باب البدع. أما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من بعده فأنقص من أجور شيئا، فهذا معناه إظهار السنن، يعني إظهار العبادة التي خشيت وجهلها الناس، فالذي يظهرها للناس ويسنها للناس له أجر عظيم، لأن أحيا السنن، وليس معناه أن يبتدع في الدين ما لم يعلم به الله، لأن الله ذم من فعل ذلك فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. فالإحداث منكر، ولكن إحياء السنن وإظهارها بين الناس عند خفائها وعند جهل الناس بها، هذا هو هذه هي السنة في الإسلام، وهو معنى من سنة في الإسلام. ويدل على هذا أن الحديث سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرض على الصدقة وحتى الناس على الصدقة، جاء إنسان مصر في يده كان كفه تعجز عنها فقدمها، فلما رأه الناس تتابعوا وجاءوا بالصدقات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من سنة إلا سنة حسنة، يعني أظهر الصدقة وجاء بالمال فاتبع الناس واهتدوا به لذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، لا بد أن هناك حدا فاصلا وحدا دقيقا للفرق بين البدعة وبين السنة، بين ما هو في الدين وبين ما هو في الدنيا.
أمور الدنيا ما فيها بدعة، وإن سميت بدعة، اختراع الناس السيارات أو الطائرات أو الحاسب الآلي أو شبه ذلك ما اخترعه الناس، أو الهاتف أو البرقية، كل ذلك ما يسمى بدعة. وإن سمي بدعة من حيث اللغة فهو غير داخل في بدع الدين، لأن البدعة في اللغة الشيء الذي لم يكن له مثال سابق اخترع، يسمى في اللغة بدعة، منبدع السنوات يعني مخترعهما سبحانه وتعالى. هذا في اللغة يطلق على من كان ليس له مثال سابق، وإذا كان في الدنيا ما يسمى بدعة، ما يذم يعني، وإن سمي بدعة من حيث اللغة لكن ما ينكر، لأن ليس في الدين، ليس في العبادات. فإذا سمي مثلا اختراع السيارة أو الحاسب الآلي أو الطائرة أو ما أشبه ذلك سمي بدعة، هذا من حيث اللغة وليس بمنكر، ولا ينكر على الناس، وإنما ينكر على الناس ما أحدثوا في الدين من صلوات مبتدعة أو عبادات أخرى مبتدعة، هذا هو الذي ينكر في الدين، لأن الشرع يجب أن ينزه عن البدع. فالشرع ما شرعه الله ورسوله لا ما أحدثه الناس في دين الله من صلاة أو صيام أو غير ذلك مما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. نعم،
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، متى بدأت البدع وهل هناك من أمل في استئصالها؟
نعم، من العهد الأول، البدع موجودة من العهد الأول، من عهد الصحابة تدعها الخوارج والشيعة، من العهد الأول فهي قديمة الوجود، من القرن الأول نسأل الله السلامة.
نعم، الأمل في استئصالها سماحة الشيخ كيف يكون؟ بأي وسيلة؟
ليس لها طريق إلا الدعوة إلى الله،
الدعوة
إلى الله وتعليم الناس الخير، وقوة ولاة الأمور في إنكارها وتعزيل من يفعلها. فإذا قوي السلطان والوازع السلطاني في بلد وبين العلماء حقيقة البدع، في الغالب تنتهي في البلد تزول، وإن بقيت في بلاد أخرى أو في دولة أخرى، فعلى حسب قوة السلطان وقوة الوازع وبين أهل العلم تقل البدع. وإذا قل أهل العلم أو قل الوازع السلطاني كثرت خرافات البدع في البلاد والمناطق، وكلما زادت الجهالة وزاد الخرافيون في البلد وقل الوازع السلطاني وقل العلماء تكثر البدع وتنتشر. فإذا وجد العلماء أهل البصيرة في الدين ووجد الوازع السلطاني في إنكار البدع قلت البدع حتى تزول من البلد.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.